أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة السابقة أن للقضية المهدوية خصوصية تختلف عن كثير من القضايا العقائدية الأخرى، فهي غيبية بامتياز ولها بعض الخصوصيات المتقدمة. على أساس هذه الخصوصيات التي تكتنف بالقضية المهدوية، يقع السؤال أنه ما هي الطريقة والأسس الصحيحة للتثقيف بالقضية المهدوية؟ هذا السؤال يوجه للجميع، للمبلغين الأفاضل، للخطباء، لكل من يتصدى للتثقيف، لتثقيف الجمهور بالمسألة المهدوية أو بالقضية المهدوية. والإنسان المؤمن كيف يثقف نفسه بهذه القضية؟ أعتقد أن هناك عدة نقاط ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التثقيف العام بالقضية المهدوية، تجنبا لوقوع الجمهور في الانحراف والتخبط والتأثر بالشبهات. النقطة الأولى أو التوصية الأولى، أن تطرح القضية المهدوية بكل أبعادها بوضوح، وما يبقى هناك جانب غامض فيها، لأنه مجرد أن يكون هناك جانب غامض فيها في الذهنية العامة، يستثمرها أو يستغلها المنحرفون والدجالون للتأثير على الجمهور. ينفذون من خلال النقاط الغامضة والمبهمة في ذهنية الناس. لذلك ينبغي للمبلغ، ينبغي لمن يريد أن يثقف الجمهور بهذه القضية، أن يوضحها بكل أبعادها. طبعا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المتلقي ومستواه العلمي والثقافي، فيذكر الشخص عندما يتناول جانبا معينا من القضية المهدوية، مثلا ولادة الإمام المهدي، غيبة الإمام المهدي، الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى، طول عمره، يتناول هذا الموضوع، يوضحه، يذكر الشواهد والأدلة المعتبرة عليه، يذكر له نظائر تقرب الفكرة للجمهور. مثلا عندما نريد أن نتحدث عن طول عمر الإمام المهدي وغيبته، يمكن أن نستشهد أيضا بحالات مماثلة ثابتة في الإسلام، مثل غيبة نبي الله عيسى، الخضر، خروج أصحاب الكهف. هذه كلها أمور غيبية وغير مألوفة للناس، ولكنها ثابتة إسلاميا. هذه تقرب الفكرة إلى الجمهور، طبعا مع حشد الأدلة والشواهد المعتبرة شرعا. توصية الثانية، تجنب الإفراط في إذكاء العواطف والمواقف الانفعالية. قلنا سابقا بأنه القضية المهدوية لها خصوصية أنها ترتبط بآمال الناس، بطموح الناس، ببحث الناس عما يخلصها، فالبعد العاطفي والانفعالي مؤثر فيها. فينبغي للمبلغ أو لمن يريد أن يثقف الجمهور بهذه القضية أن لا يبالغ في ذلك الأمر، ما يصور للناس على سبيل المثال أنه عصر الظهور قريب، ويذكر شواهد غير معتبرة من هنا وهناك، يخلي الناس تبحث وتفقد توازنها وتتأجج عواطفها وانفعالاتها في سبيل أنه تتوقع مثلا أن الإمام المهدي سوف يظهر خلال هذه الأيام. مثل هذا الأمر فيه سلبية واضحة، لأنه الجمهور عندما يكون منفعلا وعندما يفقد اتزانه يتأثر بكل داع وبكل ناعق. يأتي الدجالون يوحون للجمهور بأن لهم ارتباطا بالمهدي وأن المهدي سوف يظهر، وقال كذا وقال كذا وهذه الأمور، الجمهور مشحون بهذه الفكرة فيندفع ولا يتأمل ولا يتأنى. إذن ينبغي تجنب إذكاء العواطف والانفعالات في هذا الخصوص أو بهذا الخصوص. الأمر الثالث، ينبغي أن نثقف الجمهور الشيعي والإسلامي عموما بأن هذه القضية المهدوية مثل سائر القضايا الاعتقادية، إنما نؤمن بها على أساس شرعي مع غض النظر عن الفوائد التي تترتب عليها. حتى المؤمن ما يفكر بالفائدة بقدر ما يفكر بالموقف الشرعي. نحن مثل ما نؤمن بسائر المسائل العقائدية وعلى أساس الحجة الشرعية، ينبغي أن نؤمن بهذه القضية على أساس الحجة الشرعية قبل كل شيء. ما نفكر بأنه راح يظهر المهدي ويطبق العدالة ونرتاح من الظلم وغير ذلك. صحيح هذا له دخل، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو المحفز. القضية المهدوية قضية عقائدية مثل سائر القضايا العقائدية، فالمفروض أن يربى الإنسان المؤمن على الاعتقاد بها على أساس شرعي، على أساس أنها قضية شرعية ثابتة مع غض النظر عما يترتب عليها من ثمار وفوائد، وإن كانت تلك ثابتة أيضا، ولكن التركيز يكون على أساس الحجة الشرعية والبرهان. النقطة الرابعة، أن يتم التأكيد على الهدف الأسمى من انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو أن الإنسان المسلم والمؤمن ينبغي أن يهتم بأداء وظيفته. إذا ظهر الإمام المهدي فهو يؤدي وظيفته بأن يكون معه وأن يكون من أنصاره، وإذا ما ظهر فيكون من المنتظرين له. هذه وظيفة المؤمن في عصر الغيبة، وهذا ما نتحدث عنها اعتباطا، وإنما أكدتها النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت، نصوص متعددة أكدت على أهمية الانتظار، وأن الموقف الشرعي وما ينبغي للمؤمن في عصر الغيبة أن يكون منتظرا مع غض النظر عن تحقق الفرج أو عدم تحققه. هذا المفروض يكون الهدف لدى كل مؤمن، والمبلغ والذي يريد أن يثقف الجمهور يركز على هذا الموضوع، حتى الإنسان المؤمن يشعر بأنه في هذه الحياة الدنيا مسؤول، وأنه يتمسك بالعقيدة الصحيحة لكونها صحيحة ولأنها واقعية مع غض النظر عما يترتب عليها من فوائد. هذا الأمر أكدته العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت، راح نذكر عدة نصوص حتى يكون المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة على بصيرة مما نقول. من هذه الروايات الواردة صحيحة زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. إذن المفروض الإنسان المؤمن يهتم بمعرفة إمامه، بمعرفة الموقف الشرعي، والمبلغ يركز على هذا. أما أنه يتحقق الظهور ما يتحقق الظهور، يتقدم يتأخر، فهذه قضية ثانوية. مثل ما الإنسان عندما الإنسان المؤمن عندما يدخل معركة يدافع فيها عن الحق، بعد ما يفكر أنه ينتصر أو ما ينتصر، يستشهد ما يستشهد، يجرح ما يجرح، هذه مسائل ثانوية. هو شخص عبد من عباد الله سبحانه وتعالى حمل مسؤولية هو جاي يؤدي مسؤوليته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام عندما سأله أبو بصير عن قول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما عنا بذلك؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام كما في هذه الرواية: معرفة الإمام عليه السلام واجتناب الكبائر، إلى أن قال: فمن مات وهو عارف بالإمامة لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، فكان كمن هو مع القائم في فسطاطه. قال: ثم مكث هنيئة، ثم قال: لا، بل كمن هو قاتل معه، ثم قال: لا، بل والله كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظير هذه الرواية تقدمت في حلقات سابقة، موثقة ثعلب ابن ميمون، معتبرة معاوية ابن وهب، أكدت هذه الروايات على هذا المضمون، أن الإنسان عليه أن يكون على بصيرة من أمره. إذا كان على بصيرة من أمره بعد ما يأثر عليه أن الظهور تقدم أو تأخر، أدرك الفرج أو ما أدرك الفرج. من هذه الروايات رواية عبد الحميد الواسطي عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر. لاحظوا كيف العواطف متأججة. في العهد الأموي كانت هناك ضغوط كثيرة على أئمة أهل البيت وشيعتهم، فهذا الرجل هو سامع بأنه هناك قائم بالأمر من بني هاشم سوف يظهر ويقيم العدالة، فيقول: أنا عايف شغلي، تركنا أسواقنا وننتظر هذا الأمر. يعني معناه العاطفة والموقف الانفعالي مؤجج. فقال عليه السلام: يا عبد الرحمن، أترى من حبس نفسه على الله عز وجل أن لا يجعل الله له مخرجا؟ بلى والله لا يجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. الإمام عليه السلام يقول: المفروض أنت تكون جاهزا تحبس نفسك لأجل الحق، أما أنه يصير الفرج أو ما يصير هذا أمر آخر. ما تترك عملك، ما تغير وضعك في الحياة، ما تربك حياتك. قال: قلت. الراوي عبد الحميد الواسطي يقول: قال: قلت: فإن مت قبل أن أدرك القائم. قال الإمام الباقر عليه السلام كما في هذه الرواية: القائل منكم أن لو أدركت قائم آل محمد نصرته، كان كالمقارع بين يديه بسيفه، لا بل كالشهيد معه. قلت: ماذا تريد؟ تريد تحمل المسؤولية؟ تريد تؤدي مسؤوليتك تجاه الباري سبحانه وتعالى؟ تريد تؤدي وظيفتك؟ المهم أن تكون متهيئا. تقول: أنا لو أدركت القائم لكنت معه، لكنت من أنصاره. وهذا استعدادك وقولك هو يجعلك كالمقاتل معه، بل كالشهيد معه. السادسة رواية عمار الساباطي. هذه رواية مفصلة وتعطينا فكرة ودرس للإنسان المؤمن. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العبادة مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أفضل، أم العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ قل: إذا شخص يتعبد الله سبحانه وتعالى وفي عهد الطغاة وأنتم مستضعفون أئمة أهل البيت، عبادة المؤمن في هذا العهد أفضل أو عبادته في عهد دولتكم وسلطانكم وقيام قائمكم؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: يا عمار، الصدقة والله في السر في دولة الباطل أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل، وحال الهدنة ممن يعبد الله في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق. وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق. يقول إذا شخص يتعبد الله سبحانه وتعالى في عهد الطاغية وما يمشي مع ركاب الطاغية وما يصير مع موجة الطغيان، بل يبقى محافظا على استقامته وتدينه ومحافظا على دينه، هذا عبادته أفضل ممن يتعبد الله سبحانه وتعالى في دولة الحق، لأنك بعد ما في ضغط. ذاك الأول يتحمل الضغوط، يتحمل الرقابة الأمنية، الخوف، المعاناة، مثل الذين عاشوا في عهد الطغاة، بخلاف الذي يعيش في فترة الرخاء بعد ما عنده مشكلة، فعبادة ذاك أفضل من عبادة هذا الثاني الذي يتعبد الله في فترة الرخاء. قال فقلت جعلت فداك، فما نتمنى إذن أن نكون مع أصحاب القائم في ظهور الحق ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أعمال أصحاب دولة الحق. عمار الساباطي يقول إذا كان ثوابنا معك وأنت مستضعف ونحن مستضعفون تحت الحكم الأموي، إذا كان ثوابنا أكثر من ثواب من يتعبد الله مع دولة الحق ومع ظهور الإمام المهدي، إذن نحن لماذا حريصون على تعجيل ظهور الإمام؟ نحصل ثواب أكثر. فقال الإمام عليه السلام سبحان الله، أما تحبون أن يظهر الله عز وجل الحق والعدل في البلاد ويحسن أو يحسن حال عامة العباد ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين قلوب مختلفة ولا يعصى الله في أرضه ويقام حدود الله في خلقه ويرد الله الحق إلى أهله فيظهره حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق؟ الإمام عليه السلام يشير هنا إلى نقطة، يقول الإنسان المؤمن عليه أن يحافظ على القيمة الأخلاقية والشرعية. أنت عندما تدعو بتعجيل الفرج ينبغي أن يكون هدفك إقامة العدالة، يكون عندك شعور بالمسؤولية تجاه المظلومين، المستضعفين، المضطهدين، ما تفكر بمصلحة شخصية. هو نفس هذا الاهتمام أن الإنسان يهتم بأن يرفع البلاء والظلم عن المضطهدين والمستضعفين، هو هذا بحد ذاته موقف إيجابي ويستحق عليه الثواب، وهو له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن عليه أن يفكر بهذا ويكون طلبه بتعجيل الفرج على هذا الأساس، هذه الثقافة الصحيحة. ما نجي نثقف الناس بأنه ادعوا بالفرج حتى تتخلصوا من الظلم، حتى تقام العدالة، حتى ترجع حقوقكم، تصير الاستفادة استفادة شخصية، وإنما يتم التثقيف على أساس أنه أدعو بالفرج حتى الله سبحانه وتعالى يطبق الحق والعدل في ربوع المعمورة، حتى الظلم يرتفع عن الجميع لا عن شخص خاص، حتى تعطى الحقوق لأصحابها مع غض النظر عن الشخص نفسه الذي يدعو. هذا الشعور وهذه الثقافة تجعل الانتظار، انتظار الإمام المهدي، انتظارا مبدئيا عقائديا لا انفعاليا وعاطفيا. هذه هي التوصية الرابعة للتثقيف الصحيح للقضية المهدوية. يأتي إن شاء الله في الحلقة المقبلة التحدث واستعراض باقي التوصيات، والحمد لله رب العالمين.